بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في رسالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن أرطاة، قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، أي أننا نقر بالقدر لا ننفيه كما نفته القدرية الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم مجوس هذه الأمة، وهذا جاء عن جمع من الصحابة مرفوعا، حديث أبي هريرة وجابر وحذيفة وسهل الساعدي وابن عمر وغيرهم، وهو حديث ثابت بمجموع الطرق، وهكذا أيضا جاء عن جمع من الصحابة من قولهم. فالقدرية مجوس هذه الأمة. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فلا بد من الإقرار بالقدر، فإنه ركن من أركان الإيمان. وتؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وجاءت زيادة: حلوه ومره. وفي الحديث: لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل من حتى يؤمن بالقدر، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، مرفوعا من حديث زيد بن ثابت بهذا المعنى، وفي الصحيح المسند الشيخ الإمام الوادعي رحمه الله، وجاء موقوفا على ابن مسعود وحذيفة وابن عمر في صحيح، عن ابن عمر في صحيح مسلم لما جاء إليه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أخبرها بما عليه أهل البصرة في أمر القدر، لما قال تكلم يحيى بن يعمر وقال: قد ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف، فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم، أنهم براء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل من حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه هذا السفر الحديث، حتى وصل، يعني كل حديث ساقه بطوله من أجل وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، وهذا يبين لك أن عمر بن عبد العزيز هو يعتبر أميرا وعالما، ولهذا كان مرجعا للأمة في ذلك الوقت. فعلى الخبير بإذن الله وقعت، وهذا مثل سائر للعرب في من سأل عارفا خبيرا، والمعنى هنا: فعلى الخبير بإذن الله وقعت، وربما قالوا: فعلى الخبير سقط، معنى صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه، حاذقا فيه. فعلى الخبير بإذن الله وقعت، وهذا منه على التواضع، أنه بإذن الله أنا خبير، أنك بإذن الله أنت وقعت على خبير. قال: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر، يعني أن دلائل ذلك نيرة بينة جلية ظاهرة في الإقرار بالقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والذي قدر فهدى. فالأدلة على ذلك ظاهرة، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء. الجاهلية هي ما قبل الإسلام، وقوله الجهلاء تأكيد بأنها جاهلية عمياء، جاهلية عمياء، جاهلية شديدة الجهل، ومع ذلك كانوا يذكرون القدر، يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، أي على ما فاتهم من مصائبهم، كما في نسخة يعزون بعضهم بعضا بالقدر، أنه شيء قدره الله، شيء جرى به القلم. هذا في زمن الجاهلية قبل البعثة. قال: ثم لم يزد الإسلام، جاء في نسخة ثم جاء الإسلام، فلم يزد الإسلام بعد إلا شدة وقوة. يعني ازداد إحكاما في الإيمان بالقدر والإقرار به وإثباته وعدم نفيه أو الخوض فيه. فلم يزد الإسلام بعد إلا شدة وقوة، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حديث ابن عمر بصحيح مسلم. قال: ولقد ذكره رسول الله في غير حديث ولا حديثين، وجاء في نسخة ولا ثلاثة، هذه عند الآجري في الشريعة، ولا ثلاثة، المعنى في أحاديث كثيرة جاء ذكر القدر وإثبات القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته، أي بالإقرار به وإثباته والدعوة إلى ذلك والإنكار على من تشكك فيه، وبعد وفاته أيضا، وبعد وفاته، أي لم يحصل لذلك نسخ ولا تبديل ولا تغيير، بل هو محكم ثابت في القرآن والسنة، لم يرفع حكمه. قال: يقينا وتسليما لربهم، عند الأجري يقينا وتصديقا وتسليما لربهم، تكلموا بهذا على يقين ينافي الشك، وتصديقا ينافي التكذيب، وتسليما ينافي الاعتراض والجدل والريب، تسليما لربهم، لله سبحانه وتعالى. وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه، تضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء، يعني كما جاء في نسخة من الأشياء لم يحط به علمه، يعني رب العالمين سبحانه، هذا لا يمكن أن يحصل شيء والله عز وجل لا يعلم به، وهو علام الغيوب، هكذا الجمع غيوب، لأن من الغيوب ما هو ماضي ومن الغيوب ما هو حاضر، الغيوب متنوعة مختلفة، ومنها ما هو مستقبل. فالله عز وجل علام، كما أنه عالم الغيب فهو علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية، فيعلم الشيء قبل أن يكون، ويعلم سبحانه إذا كان كيف يكون. فهو عليم بكل شيء. وأما ما جاء في كتابه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فالعلم هنا أي علم وقوع، أي علم إيش؟ وقوع، لأن العلم علمان، فالمراد بالعلم هنا أي نعلمه واقعا، وإلا قد علمه الله عز وجل قبل وقوعه تبارك وتعالى. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. كذلك الله عز وجل قد علم المؤمنين وما أعد لهم ومنازلهم، وعلم المنافقين وما أعد لهم ودركاتهم، وعلم الكافرين، ولا يزاد شيء في علمه ولا ينقص منه سبحانه وتعالى، فقد علم دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها. ولهذا فالقدرية طائفتان: طائفة نفت العلم والكتابة، وطائفة نفت الخلق والمشيئة. فالذين نفوا العلم والكتابة هؤلاء كفرة، كفرهم جماهير العلماء، لأنهم أنكروا علم الله وأنكروا كتابته سبحانه وتعالى. لذلك فهم كفار. والطائفة الثانية الذين قالوا الله عز وجل ما خلق المعاصي، ما خلق أفعال العباد، ما خلق أفعال العباد، وما خلق الله الشر، قالوا أيضا ولا شاءه. وهذا لما كان أمرا فيه اشتباه كانوا مبتدعة، كانوا مبتدعة، لأن الله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، وهكذا أيضا وما تشاءون أثبت للخلق مشيئة، بخلاف العلم والكتابة اللوح المحفوظ، فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فهذا مرتكز نفي القدر، الطعن في علم الله عز وجل بحجة التنزيه، أي كيف الله عز وجل علم أن يعني كتب أن فلانا سيفعل كذا وكذا ثم يجازيه. والمطلوب الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل ييسر كل عبد لما خلق له، وأقداره قائمة على الحكمة والعدل. طيب، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل يعلم ذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، يعلم السر وأخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، ولم يحصيه كتابه، إن ذلك في كتاب، إلا في كتاب مبين، كل شيء مقيد. والله عز وجل أول ما خلق القلم قال اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. أحصاه الله ونسوه. قال ولم يمض فيه قدره. هذا أيضا لا يمكن، كل شيء بقدر، كل شيء يمضي بقدر، بقدر الله سبحانه، ولا يقع شيء يكون خارجا عن قدر الله أبدا. إيش الدليل؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وفي الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. قال وإنه لمع ذلك لفي محكم كتابه، يعني هذا في محكم كتابه، لمنه اقتبسوه، الاقتباس الأخذ، ومنه تعلموه. ولئن قلتم، هذا الخطاب لمن ينفي القدر، لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، يعني على سبيل إيش؟ الاعتراض والجدل. فالرد عليهم لقد قرأوا، لقد قرأوا من ما قرأتم، أي الصحابة، وعلموا من تأويله ما جهلتم، بسبب الإعجاب بفهومهم، وهي جهالات، صاروا يطعنون في أفهام الصحابة. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر مكتوب، مكتوب، إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وجاء في هذا الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، جاء من عدة طرق لكن لا يثبت فيه شيء. ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، هذا هو قول الصحابة وقول السلف. فهذا خطاب لهؤلاء المبتدعة، انظروا إلى علماء السلف، انظروا إلى الصحابة الذين قد قرأوا ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وبعد ذلك يقولونها بكتاب وقدر. وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، كما أمر الله عز النبي يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، رغبوا فيما عند الله، ورهبوا مما أعده الله عز وجل للعصاة والطغاة. وما قالوا إذا كانت الأمور مكتوبة وقد فرغ منها فلا نرغب ولا نرهب، لأنهم قد سألوا رسول الله، قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذا كان قد كتب الشقي وكتب السعيد وأننا نعمل في أمر قد فرغ منه؟ قالوا ففيما العمل؟ قال من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والعجب أنك لا تراهم يقولون هذا في الأكل والشرب، يعني ما يقولون خلاص ما دام مقدرنا بس مجلس، لا يقوم يكتسب، لأنه إذا ما اكتسب سيموت، إذا ما اكتسب وعمل سيموت. تراهم يخادعون في باب العبادات والطاعات والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى، وأما في أمور المطاعم والمشارب والأنكحة وما أشبه ذلك فإنهم يكدون ويجتهدون ويسعون، وهذا شأن أهل البدع. ترى من أقوالهم ما ينقض أفعالهم، ومن أفعالهم ما يبطل أقوالهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جاءت زيادة عند الآجري: والسلام عليكم، كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم، أي الحكم في أهل القدر. قال: فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا. هذا أولا. انظر كيف مواقف السلف مع أهل الأهواء وأهل البدع. لما ظهر الحوثة في أول أمرهم وكانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يتكلم عليهم ويسميهم بالشباب المجرم، فكان يقولون: هذا مقبل ماله، يتكلم في الناس، وناس صالحون، وناس مع القرآن، وناس كذا وناس كذا، حتى ظهر الأمر. لكن متى؟ ما ظهر لهم الأمر إلا والفاس في الرأس. الفاس إذا هو في الرأس ما عاد ينفع تخرج الفاس، لأنه قد ضرب الرأس، قد كسر الرأس. وهؤلاء ما كادوا يعقلون، لكن انظر للسلف يعالجون القضايا من أول أمرها ويقضون عليها في مهدها. فهذا عمر بن عبد العزيز يقول لعدي بن أرطى: فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا. هذا أولا. عمر بن الخطاب إيش فعل مع صبيغ؟ لبد عليه وأكرمه وأطعمه وشربه وكساه ورحب به وجعله في منزل ضيافة؟ لا، أتى له بعراجين النخل وجلس يصرخ ويصرخ حتى خرج الدم من رأسه وصار يسيل عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن يخرج ما في رأسه فقد خرج. ياس، الحمد لله، آمنا بالله واتبعنا رسوله. إن أردت أن في رأسي أرني في رأسي، خلاص قد خرج، وإن أردت أن تقتلني فاقتلني. نعم. بعد ذلك لما أظهر التوبة نفاه إلى العراق، يعني إلى المكان الذي كان فيه أبو موسى رضي الله عنه في البصرة والكوفة، ثم قال وعمر بهجره سنة، يكون تحت المراقبة سنة كاملة تحت المراقبة كيف هو. فلما صلح حاله واستقام أمره رفع عنه الهجر. هكذا تحفظ السنة ويحفظ الدين، ما يخلط بين الصالح والطالح والمحق والمبطل. فأوجعوا ضربا، هذا أولا. واستودعوا الحبس، هذا ثانيا، جعلوا بالحبس. فإن تاب من رأي السوء أي فذاك، وهذا الذي نطلب ونرجو، فإن تاب بعد الضرب وبعد السجن الحمد لله، وإلا فاضرب عنقه، وإلا فاضرب عنقه، بمعنى أنه إيش؟ يستتاب. فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز كما هو هنا، وأيضا ثابت عنه وليس في الرواية التي رأينا إسنادها جيدة، سواء التي من طريق النظر عن عمر بن عبد العزيز، ليست فيها هذه الزيادة، وليست هي عند ابن وضاح، سنده حسن كذلك، وإنما هذه عند الآجري في الشريعة، وسند الآجري في انقطاع. طيب، أو في رجل مبهم، لكن الحكم هذا عن عمر بن عبد العزيز ثابت، فقد أخرج الإمام مالك في موطئه عن عمه أبي سهيل نافع أنه نافع بن مالك ابن أبي عامر قال أنه مشى مع عمر بن عبد العزيز وأنه سأله ماذا تحكم على أهل القدر، قال يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال له عمر بن عبد العزيز وهذا رأيي، قال مالك وهذا رأيي، وهذا رأي السلف، هذا رأي السلف. نعم، وقد ذكر هذا الآجري وذكره غير واحد من آل العلم، ذكروه مسندا، وهكذا ذكره شيخنا رحمه الله في كتاب الجامع الصحيح في القدر. فإذا هذا حاصله، أهل القدر ما حكمهم؟ أنهم يضربون ويسجنون؟ لا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. طيب، هذا الحكم، والله أعلم. طيب، هذا نكون انتهينا من هذه الرسالة والحمد لله، وإن شاء الله هناك رسالة أخرى أيضا في الرد على غلاة القدرية الذين ينفون العلم وهكذا في إثبات القدر، أيضا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.